نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله قرر في القدر الذي قرأناه من الكتاب أن الذي يقوله في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، هو الذي عليه سلف الأمة، وهو الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم في هذا الباب، إذ هو أشرف الأبواب وأعظم المطالب والمقاصد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الشرع وبين ما هو دون هذا الباب، فلا شك أنه قد بين هذا الباب ووضحه، وبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا شك في أنهم طلبوا معرفة هذا الباب، إذ هو أشرف المقاصد والمطالب، فأخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن خير القرون، وهم القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الذي بعدهم، والقرن الذي بعد ذلك، لا شك أنهم قد تعلموا في هذا الباب ما هو الحق والصواب. وإذا كان ذلك كذلك، فالدين في هذا الباب محفوظ، فعلى طالب الحق أن يتبع فيه ما كان عليه السلف، وهو الذي دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة، أليس كذلكم؟ هذا ما بينه، وبين خطأ المتكلمين الذين ظنوا أن السلف كانوا مفوضين، فكانوا لا يعرفون في هذا الباب الحق، ومن هنا قالوا تلكم المقالة الباطلة: مذهب السلف أسلف، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فنقض شيخ الإسلام هذه المقالة، وبين أنها مبنية على خطأ في فهم مذهب من؟ السلف. وبين أن مرادهم بمذهب الخلف هو صرف دلالة نصوص القرآن والسنة على الحق إلى ما يعتقدونه من باطل لأدلة عقلية وصلوا إليها. هذا باختصار أيها المكرمون ما بينه شيخ الإسلام في القدر الذي قرأناه في الدرس السابق. ومثل شيخ الإسلام بصفة بين فيها أن النصوص قد جاءت في إثباتها، وأن السلف قد أثبتوها، فتكلموا في معنى تلكم النصوص، فالسلف ليسوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات. والصفة التي مثل بها هي صفة، أي صفة؟ العلو. مثل بصفة العلو، فذكر نصوصا من القرآن والسنة، وبين أن كلام السلف فيها كثير. إذن هذا ما قرره رحمه الله تعالى في القدر الذي قرأناه. القدر الذي سنقرأه الليلة بإذن الله عز وجل سيبين فيه بطلان ما عليه المتكلمون، وأنهم أخذوا هذه المقالة من الصابئة والمشركين. فيقول لك: إن كنت قد عرفت مقالة السلف وأنها مستمدة من القرآن والسنة، وأنا الآن أذكر لك مقالة التأويل وأبين لك أنها مستمدة من الصابئة والمشركين، فهذا التبيان لا شك أن العاقل عندما يقف عليه يقول: إذن الحق فيما كان عليه السلف، إذ هو مستمد من القرآن والسنة، وليس الحق فيما عليه المتكلمون الذين اعتمدوا فيما قالوه على أصول عقلية استفادوا هذه الأصول من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين. واضح أيها المكرمون؟ سيبين الآن في القدر الذي سنقرأه أن السلف اعتمدوا على أن المتكلمين اعتمدوا على عقولهم، وهم في عقولهم متفاوتون مختلفون، وأنهم قد تأثروا في أصولهم العقلية بالصابئة والمشركين. يتعرض هذا التبيان أمور. إن لم تفهم شيئا أو استصعبت شيئا فكونك تفهم المقصد المراد هذا هو المطلوب. فشيخ الإسلام مثلا، وهذا مهم أيها المكرمون في فهم كتب شيخ الإسلام كلها، أنه إذا أراد أن يقرر أمرا ربما تقريره هذا تحتف به بعض الأمور التي فيها نوع استطراد أو تفصيل، هذه الأمور ربما لا تفهمها على الوجه المقصود المطلوب. عدم فهمك إياها على الوجه المقصود المطلوب لا يعني عدم فهمك لمراد شيخ الإسلام، المهم أنك قد فهمت المراد المقصود. واضح أيها المكرمون؟ وهذا سأؤكد عليه بأمر هنا سيتعرض إليه، وهذا في التدمرية التعرض إليه أكثر، وفي كتب شيخ الإسلام المطولة تجد الكثير من هذا، وهذا أمر عليك أن تعرفه جيدا عند دراسة كتب شيخ الإسلام وعند دراسة غير كتب شيخ الإسلام. أنا سأقرأ وسأبين هذا الذي ذكرته لكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد وقفنا عند قوله: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء، أليس كذلك؟ سأرجع قليلا عند قوله: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون، بعد آخر حديث ذكره قال: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. بعد أن ذكر لك النصوص من القرآن والسنة المفيدة لعلو الله عز وجل، وبين هو أن النصوص تدل على العلو دلالة نصية ودلالة ظاهرية، بعد أن بين لك هذا يقول: لو كان الحق بخلاف ما دلت عليه هذه النصوص فكيف يتكلم الله عز وجل بخلاف الحق بدلالة نصية وبدلالة ظاهرية، ويتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف الحق، ويتكلم خير القرون بخلاف الحق؟ هل هذا يتصور؟ هل هذا يتصور؟ ما يتصور مثل هذا، ما يتصور مثل هذا في مريد الحق من الناس، فكيف يتصور مثل هذا في الله سبحانه وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. هذا لا تقوله في صفة العلو فقط، بل في كل الصفات، فكل الصفات قد دل عليها القرآن ودلت عليها السنة بدلالة نصية أو بدلالة ظاهرية. فإذا كانت الصفات غير ثابتة لله عز وجل، وكان هذا هو الحق أن الله عز وجل غير موصوف بهذه الصفات، وكان القرآن والسنة يدلان على إثباتها، كان ترك الناس بلا قرآن ولا سنة أنفع لهم من أن يوجد القرآن والسنة، بل كان القرآن والسنة ضررا، لأن القارئ سيفهم خلاف الحق في أشرف المطالب. يقول: لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. وهذا اللازم باطل، أليس كذلكم؟ إذن الملزوم باطل، فبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فنقول لهم: إن كان ظاهر النصوص يفيد اتصاف الله عز وجل بالأوصاف، والله غير متصف بالأوصاف، فيلزم من هذا أن يكون ترك الناس بغير قرآن ولا سنة أنفع لهم، وهذا اللازم باطل، إذ لا شك أن القرآن والسنة جاء لهداية الناس وقد دل الناس على الخير، فيكون الملزوم إيش؟ باطلا، وهو قولهم بأن القرآن والسنة قد دل على خلاف الحق، بل نقول قد دل على الحق. فهمتم مرادي؟ طيب، يقول: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. إذن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء أن القرآن والسنة لا يدلان على الحق في هذا الباب، بل ظاهر القرآن والسنة يدلان على ما هو ليس بحق. إذن ماذا عليكم؟ لا تطلبوا الحق من القرآن والسنة، وإنما اطلبوا الحق من أصولكم العقلية، يقول: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. وهذا ما هم عليه المتكلمون. هل يعتمدون على القرآن والسنة في أوصاف الله عز وجل؟ أبدا ما يعتمدون على هذا، إنما يعتمدون على عقولهم. ثم بعد أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه بعقولهم يأخذون ينظرون في النصوص الشرعية، إن وجدوا النص يؤيد بوجه ما حسب فهمهم ما وصلوا إليه ذكروا النص ولو كان ضعيفا، وإن وجدوا النص لا يدل على ما وصلوا إليه بعقولهم حرفوا النص أو ضعفوا النص ولم يقولوا به، يضعفونه ولو كان في الصحيحين، وهم في هذا متفاوتون متباينون، بعضهم أجرأ من بعض. واضح أيها المكرمون؟ إذن هذه حقيقتهم. أنت إن وجدت متكلما يستدل بحديث فاعرف أن استدلاله بالحديث أو استدلاله بالآية على وجه التبع لا على وجه الأصالة، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنما يستدلون بالنصوص على وجه الأصالة، ويستدلون بالأحاديث بالآيات وبالأحاديث الصحيحة وعلى وفق ما جاء على سلف عن سلف الأمة. يقول: ثم ها هنا فريقان، أكثرهم يقول: ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه. إذن هذان الفريقان متفقان على أن ما يثبته العقل يثبتونه، وعلى أن ما ينفيه العقل ينفونه. واضح؟ هذان الفريقان متفقان على أن هذا الباب يتكلمون فيه بعقولهم، ما أثبته العقل أثبتوه، ما نفاه العقل ينفونه، ما لم يثبته العقل اختلفوا فيه، ففريق يتوقف وفريق ينفي. إذن عندنا شيء يثبته العقل هم يثبتونه، كلاهما يثبته، عندنا شيء ينفيه العقل كلاهما ينفيه، عندنا شيء لا يثبته العقل ولا ينفيه، فريق ماذا؟ فريق ينفي وفريق يتوقف فيه. إذن اختلفوا في هذا الأمر، وهو ما لا يثبته العقل ولا ينفيه، أما ما ينفيه العقل فهما متفقان على نفيه، وما يثبته العقل متفقان على إثباته. وهذا من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل فالأمر عظيم واضح، والكلام فيه طويل، وهم فيه متفاوتون مختلفون، لأنهم تحاكموا إلى العقل وعقولهم متفاوتة متباينة، فربما هذا يرى الشيء يثبته العقل، وذاك يرى الشيء ينفيه العقل، وهذا يرى الشيء لا يثبته العقل ولا ينفيه. واضح أيها المكرمون؟ وعندما نقول المتكلمون يدخل في المتكلمين طوائف، فالجهمية متكلمون، والمعتزلة متكلمون، والأشاعرة متكلمون، والماتريدية متكلمون. واضح؟ والشيخ هنا يتكلم عن هؤلاء المؤولة، يتكلم عن هؤلاء المؤولة، وإلا فالكرامية أيضا من المتكلمين، ولكن سياق كلامه يفيد أنه لا يريد الكرامية. واضح أيها المكرمون؟ لأن الكرامية مشبهة، وهو هنا يتكلم عن من؟ يتكلم عن المتكلمين المؤولة. واضح أيها المكرمون؟ يقول: ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون. هذا لا هو يقول ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون. هذه جملة معترضة من كلام شيخ الإسلام، فيبين أنهم هم يعتمدون على العقل وهم في العقل متفاوتون مضطربون مختلفون. واضح؟ فإن أردت أن تعرف قول هذا القائل متصلة تقول تقرأ هكذا: ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم فانفوه. واضح؟ الجملة المعترضة هي الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف وجه من جميع اختلاف على وجه الأرض. إذن هذه الجملة المعترضة ما الذي أراده شيخ الإسلام منها؟ بيان بطلان الاستدلال بالعقل بوجه من الوجوه، وهذا الوجه هو ماذا؟ أننا نحكم عقل من؟ الناس متفاوتون في مداركهم وعقولهم. هذا كاف في بيان أن العقل ما يجوز أن يكون المرجع في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، لأننا نرجع إلى عقل من؟ الناس يختلفون في عقولهم، وهذا ما حصل معهم. فلما رجعوا إلى عقولهم تفرقوا، بل الواحد منهم يرى مرة أن هذا الشيء مما يثبته العقل، ثم هو نفسه يرى أن هذا الشيء لا يثبته العقل، ويستمر على القول بأن العقل هو الحجة في هذا الباب. فأنت لاحظت تناقضك في نفسك عندما جعلت العقل حكما، فكيف تجعله حكما؟ يقول رحمه الله تعالى: فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنهم مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. إذن إن كان العقل ينفي شيئا والقرآن يثبته، فكيف أتعامل مع القرآن؟ ولماذا صرح الله عز وجل بشيء الحق في خلافه فتكلم فيه بكلام دلالته نصية أو ظاهرية؟ يقول: فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله. إذن هذا من باب الامتحان، هذا القرآن كله في باب الأسماء والصفات امتحان، عليك أن تفعل ماذا؟ عليك أن تؤمن بما وصل إليه فكرك وعقلك، أما هذا فعليك أن تجتهد في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هدى وموعظة وذكرا وشفاء لما في الصدور، أعظم مطلب من مطالبه الآيات الواردة فيه كلها واردة على وجه الامتحان، وهذا الامتحان لا ينجح فيه إلا المتكلمون. الذين أخذوا عقوق أصولهم العقدية عن المشركين والصابئة. هل ثم ضلال أوسع من هذا الضلال وأعرض؟ نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. مجرد عرض مثل هذا ينبئك على عظيم فساده وبطلانه. هنا أنا قلت لكم الشيخ يتكلم عن المؤولة، يبدو أنه يتكلم عن المتكلمين المؤولة والمفوضة، واضح؟ وهنا قال وأن تسكت عنه. أنا عندي قال في الحاشية في عين أو بدل الواو، في عين أو بدل الواو، وهذا الأصوب هو أو. عندكم أو؟ أو أو أنسب، فهما طائفتان كما بين قبل، منهم من يؤول ومنهم من يفوض، واضح أيها المكرمون؟ منهم من يؤول ومنهم من يفوض. إلا أن هذا الكتاب شيخ الإسلام اعتنى فيه ببيان خطأ المؤول، قال لأن البلاء فيهم بهم أعظم. الآن ماذا يقول؟ يقول فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. هذا مسلك من؟ مسلك المؤولة. قال وأن تسكتوا عنه، هذا في نسختي، وأشار في الحاشية إلى أو أن تسكتوا عنه، هذا مسلك من؟ المفوضة. إذن أو أصوب، بل هي الصواب، مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. وهذا الذي بينته لكم في الدرس السابق، واضبطوا هذا الموضع أيضا، فإنه يوضح معتقد المفوضة. فالمفوض ينفي دلالة الظاهر ويفوض العلم بالمعنى، واضح؟ فالمفوض تقول له هل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يفيد إثبات العلو والارتفاع والاستقرار والصعود لله؟ يقول لا. يعني تقول له هل هذا المعنى، هل هذا المعنى مراد؟ يقول لك لا. وإن قال هو الظاهر، قد يقول هو الظاهر لكنه غير مراد. تقول إذن ما المعنى المراد؟ يقول الله أعلم. إذن هو يقول الله أعلم، يفوض العلم إلى الله مع نفيه لظاهر النص، واضح؟ المؤول يقول لك ظاهر النص، ظاهر النص يفيد إثبات الوصف، ظاهر النص، ولكن الظاهر غير مراد، وإنما الله عز وجل تكلم بهذا النص وظاهره كذا من باب امتحان الناس. وحينئذ ما الذي علينا أن نفعله؟ علينا أن نصرف اللفظ عن ظاهره باستعمال غريب اللغة ووحشي الألفاظ، واضح أيها المكرمون؟ هو طبعا لا يصرح بهذا، لكن نحن نتكلم عن حالهم، يعني لا يصرح بأنه وحشي اللغة وكذا. يعني مثلا استولى، يقول لك هو استولى، هذا معنى استوى، ويقول هذا ثابت في اللغة، لكن نحن نقول هذا ليس معنى صحيحا، وإنما هو معنى فاسد غير ثابت، وهو من شواذ اللغة. يقول وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم. إذن هذا الكلام الذي تكلم به وبينه، وأن هذه الألفاظ الله عز وجل اختبر بها العباد وظاهرها يفيد إثبات الصفات ولكن الظاهر غير مراد. يقول هذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، ومن لم يصرح منهم بهذا؟ قال وهو لازم لجماعتهم. إذن من صرح به فالأمر واضح في نسبته إليه، من لم يصرح به نقول يلزمك أن تقول به، واضح؟ فهمتم مراد شيخ الإسلام؟ ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليها، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. هذا واضح أيها المكرمون، وأن هؤلاء مضمون قولهم أنه لا يرد عند التنازع إلى الله والرسول، وإنما يرد إلى الأصول العقلية التي أصلوها. ثم قال وإلى مثل، يقول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى إلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس إلى آخر ما قال. ذكر أنواعا ممن لا يرجعون عند التحاكم إلى الله عز وجل وإلى ما جاء عن الرسل، وإنما يرجعون إلى طواغيتهم، فهكذا هؤلاء لا يرجعون إلى الله ورسوله، وإنما يرجعون إلى ما أصلوه ووصلوا إليه بعقولهم، فهم مثلهم. طيب أيها المكرمون، ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين. قلت لكم شيخ الإسلام سيحرص هنا في القدر الذي سنقرأه الليلة على بيان أصل مقالة التأويل والتعطيل من أين جاءت، ليقارن بين المقالتين، مقالة السلف ومقالة المتكلمين. فمقالة السلف من القرآن والسنة، ومقالة المعطلة أخذوها عن الصابئين والمشركين. هذا يكفي في أن ترجح مقالة السلف لا مقالة المتكلمين. طيب، قال ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي. ولازم هذه المقالة يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. إذن بيّن، وسيزيد الأمر بسطة وسنعلق على كلامه هناك، أن عامة شبهاتهم التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين والصابئين. سيتكلم بشيء من التفصيل وسنعلق على كلامه عندما نقرأه بإذن الله عز وجل. ثم رجع لبيان شيء، لبيان لازم هذه المقالة، وهذا الكلام قد سبق تقريره وهنا أعاده، واضح؟ إلا أنه زاد أمرا، وهو أن غاية ما يستدل به المتحلق على ما وصل إليه من اعتقاد بمثل قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سمية، وهذا قد ذكرته لكم أنهم ربما يستدلون بشيء، واستدلالهم على وجه التبع، ثم استدلالهم لفهم فهموه من النص لا يسلم لهم هذا الفهم، فكيف تفهم من قوله تعالى هل تعلم له سمية أنه ليس في السماء، لم يكن له كفوا أحد تدل على أن الله ليس في العلو؟ من أين تدل هذه الآيات على هذا المعنى؟ هذه الآيات فيها وصف، فيها نفي النقائص عن الله عز وجل وإثبات الكمالات، فالله عز وجل لا مشابه له لكماله، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالكمال منزه عن النقائص. فمن أين يؤخذ من هذه الآيات أن الله عز وجل ليس في السماء؟ بل هذه الآيات مما يدل على أن الله في السماء، واضح؟ لأنها تدل على إثبات الكمال لله عز وجل، والعلو من الكمال. فهم إن استدلوا بالقرآن أو السنة إنما يستدلون بهما على وجه التبع، ثم استدلالهم بنصوص القرآن والسنة ليس مسلما لهم، وإنما فهم فهموه. ومن هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أمرا وأنتم تعرفون أنه لا يستدل مستدل بالقرآن أو السنة على باطل إلا وكان في هذا الدليل الذي استدل به رد لباطله. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه لكن اعتقد الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقد كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو ينفوه. هذا واضح. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهل قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. وسيبين، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم عند التنازع لرجوع الرجوع عند رجوع لأي شيء؟ لكتاب الله عز وجل ولما كان عليه ولما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. فهلا قال ارجعوا إلى ما تصلون إليه بعقولكم؟ واضح أيها المكرمون. قال ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عن الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه وأخذها عنه الجهم. إذن الجعد أول من تكلم بها، أخذها عنه من؟ الجهم. من الذي نشر كلام الجهم وقعده وأصله؟ بشر المريسي، فهو الذي قد أصله ونشره ورد عليه الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور، وسيشير إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن عرفت المقالة عن الجعد، أخذها عنه جهم بن صفوان، ثم احتفى بها المريسي وأصلها وبسط القول فيها واستدل لها وتكلم فيها، ونشرت بسببه انتشارا عظيما. قال فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصل هذه المقالة يرجع إلى من؟ إلى اليهود. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام شغب عليه عدد من أفراخ المتكلمين، وهذا لم ينفرد به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل ذكره غيره، ذكره ابن عساكر، ذكره ابن كثير، ذكره الصفدي، وذكره غيرهم. واضح أيها المكرمون. وابن عساكر معروف معتقده، فهو من القوم، وقد قال بهذا القول، وقد ذكر أصل هذه المقالة. واضح؟ فلا مدخل لأولئكم الذين ينتقدون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويبينون أن هذا الذي ذكره إنما هو شيء أنشأه من عنده. واضح أيها المكرمون. وهنا لا حاجة حقيقة إلى التفصيل في شيء من كلام الجعد وسيرته وما حدث معه وكيف قتل، وإلى ذكر شيء عن الجهم وعن المريسي، فهذا يعني يمر بالدروس كثيرة، والكتاب الذي نقرأه فيه حواشي، من أراد أن يعرف مثل هذا فليقرأ. أنا لن أتكلم حول هذا، وإن كان الشراح يتحدثون عنه لأنه مما يطول به الدرس، ونحن بحاجة إلى التعليق على ما هو أنفع وأهم. واضح أيها المكرمون. إذن هذا هو السند لهذه المقالة الفاسدة. قال وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. وأيضا هنا لا حاجة للتفصيل في هذا الكتاب، ولكن أشير إشارة، هذا كتاب ألفه الرازي، وفيه من الشرك الشيء العظيم، فيه من عبادة غير الله عز وجل، والكتاب موجود، فألفه الرازي. وشيخ الإسلام رحمه الله يقال ينقل أن الرازي قد تراجع عما فيه، ولكن الكتاب فيه ظلمات وضلال، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب معروف مشهور، ونسبته للرازي مشهورة، وممن نسبه إليه أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند حديثه عن آيات السحر. وهذا يكفي يعني في الكلام عن هذا الكتاب. قال: والنمرود هو ملك الصابئ الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة والنصارى، فهم اسم جنس لسم علم. طيب أيها المكرمون، إذن هو هنا ما الذي يريده؟ ما الذي يريده؟ أن الجعد من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، فهذا يفيد أنه قد تأثر بهم. الذي يريده شيخ الإسلام أن هذه المقالة مقالة أخذت عن اليهود، عن المشركين، عن الصابئة. الصابئة أيها المكرمون اختلف فيهم أهل العلم، تكرر ذكرهم فنذكر شيئا فيهم. الصابئة اختلف فيهم أهل العلم، فمنهم من يقول هم فرقة من النصارى، وشيخ الإسلام يقول الصابئة ليسوا فرقة من النصارى، وإنما هم الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام، وكانوا على صنفين اثنين: صنف مؤمنون، وصنف مشركون. المؤمنون لم يرسل إليهم نبي، ولم يكن عندهم كتاب، وإنما هم موحدون، يتركون الفواحش التي دل العقل والفطرة السليمة على رفضها. فالواحد منهم يقول شيخ الإسلام كالمؤمن من اليهود والنصارى قبل نسخ هذه الكتب وتغييرها وتحريفها. هذا القسم الذي أهله مؤمنون من الصابئة. أما الصابئة المشركون فكانوا يعبدون الملائكة، وكانوا يبنون الهياكل، وهذا الصنف هو الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا. واضح أيها المكرمون؟ وعليك أن تعرف معنى الصابئة عند شيخ الإسلام حتى تفهم كلامه. وكلامه رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين في بيان الصابئة، فمن أراده فليرجع إليه. قال: فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس. إذن كل من كان ملكا على الصابئة الكنعانيين يسمى بالنمرود. إذن هو ليس اسم علم، ولكن اسم جنس. فكل من حصل هذا، من حصل الملك فيهم يسمى بالنمرود. واضح؟ كما أن كل من حصل ملك الروم يسمى بقيصر، وكل من حصل ملك فارس يسمى بكسرى. فهذه أسماء أجناس وليست أسماء أعلام. واضح أيها المكرمون؟ اسم العلم يحدد المسمى، فيكون هذا المسمى خاص يختص بهذا الاسم، ولكن هذا اسم لا يختص به مسمى واحد، بل هو اسم لكل من تملك على الروم يسمى بقيصر، لكل من تملك على فارس يسمى بكسرى، لكل من تملك على الحبشة يسمى بالنجاشي، وهكذا. واضح أيها المكرمون؟ طيب يقول شيخ الإسلام اسم جنس لا اسم علم. طيب يقول كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك. إلا قليلا بينا من القليل. طيب وعلماؤهم الفلاسفة. إذن الفلاسفة كانوا من جنس المؤمنين أم من جنس المشركين؟ المشركين. قلنا كان الصابئة على فريقين، علماء المشركين هم من؟ الفلاسفة. هذا باختصار أيها المكرمون يناسب المجالس المقررة. قال وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفا من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. هنا أمر مهم وهو الذي ذكرته لكم قبله، وهو أن شيخ الإسلام يريد أن يقرر أمره، ثم لتقريره لهذا الأمر يتعرض لبعض المسائل التي قد يختلف فيها الشراح، تختلف فيها الأفهام. عدم ضبط هذه المسائل لا يعني عدم ضبط الكتاب، لأنك عرفت المقصود. الآن ما المقصود هنا؟ أن هؤلاء أخذوا عقيدتهم في هذا الباب عن اليهود، عن المشركين، عن الصابئة، أليس كذلكم؟ هذا المراد. وبين هذا الإسناد وتكلم عن جعد، وأن جعد أن جعدا ربما التقى بالصابئة لأنه شاركهم في البلد، أليس كذلكم؟ هنا بين لك شيئا من معتقد هؤلاء الفلاسفة الصابئة في هذا الباب. هذا الشيء لتفهمه، هل فهمه يطلب في الحموية؟ لا، فهمه يطلب عندما تريد دراسة معتقد هؤلاء، الكتب المختصة في دراسة معتقد هؤلاء، حتى تفهم معتقدهم على وجه التفصيل. وأنت إن لم تكن قد درست معتقدهم على وجه التفصيل ثم يأتي في كتاب ذكر لهم وذكر لشيء من معتقدهم، هل سيكون فهمك لهذا الشيء فهما على الوجه التام وأنت لم تفهم معتقدهم أصلا ولم تدرس معتقدهم أصلا؟ لن تستطيع. لماذا أقول لكم هذا؟ لأني أنا أجد بعض الإخوة الذين يدرسون الحموية وغيرها عندما يأتيهم مثل هذا الكلام يطلبون فهمها على الوجه التام من مثل هذا الكتاب، هذا خطأ، لن تستطيع فهمها على الوجه التام. الآن هو تكلم عن الصابئة، تكلم عن شركهم، ثم أشار إلى معتقدهم في باب الأسماء والصفات بهذه إيش؟ الإشارة. لن تستطيع فهم هذه الإشارة إلا بفهم لما هم عليه في كتاب فيه شيء من البسط والتفصيل. واضح أيها المكرمون؟ هذه الكلمة الآن انظروا إلى الشراح، ارجعوا، أريد منكم حتى تعرفوا الذي يقوله لكم أن ترجعوا وتنظر في 5 شروح. شارح يقولها يريد كذا وكذا، والآخر يقول يريد كذا وكذا، والثالث يقول يريد كذا وكذا، تجد 2 يتفقان و3 يختلفون ويخالفون الآخرين، واضح أيها المكرمون؟ وهذا لماذا؟ لأن البعض تكلم في هذا دون فهم لما عليه الفلاسفة، وإنما ينظر لمجرد العبارة، وهذا خطأ. وبعض الشراح يعرف ما عليه الفلاسفة فشرحها شرحا صحيحا، لأنه يعرف ما عليه الفلاسفة فشرحها وفق ما قد قرأ وقد علم، واضح أيها المكرمون؟ وأنا لا أريد أن أفصل كيف تفهم هذا. الأصل في مثل هذا على وجه الاختصار، إن شرحه شيخ الإسلام في موضع آخر ترجع إلى الموضع الآخر، فبشيء إن شرحه شيخ الإسلام بشيء من البسط ترجع إليه ثم تقرأه فتفهمه، فتفهم به هذه العبارة. إن شرحها شارح آخر من العلماء الكبار الذين قرأوا معتقد الفلاسفة وهم فيه على دراية وعلم وبين لك هذا، أيضا تقول إيش؟ تفهم وتقرأ كلامه وتفهم مثل هذه العبارة. أما بغير هذه الطريق لا تأخذ تنظر إلى مجرد اللفظ هكذا وما يفيده من حيث اللغة، أو هذه المفردات مرت معك وقد استعملت في معان معينة فأنت تريد أن تفهم هذه المفردات وفق ما استعملت فيه مما تعلم وتنسب هذا إلى الفلاسفة، هذا خطأ، لأن الفلاسفة ربما يستعملون نفس اللفظ ويريدون معنى آخر غير المعنى الدارج، واضح أيها المكرمون؟ فهمتم مرادي؟ طيب، أنا سأقول لكم شيئا، من لم يفهم هذه فهو يفهم الكتاب، لأن المراد هنا ليس المراد بسط القول فيما عليه الفلاسفة وفي مذهبهم. أنت الآن الذي عليك أن تعرفه وهو كاف في ظني ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية في بيان مذهب هؤلاء. ما مذهبهم؟ ما مذهبهم في هذا الباب؟ في هذا الباب لا يثبتون لله عز وجل وصفا، لا يثبتون لله عز وجل وصفا. يقول شيخ الإسلام: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، لاحظ نفس العبارة، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. ماذا قال؟ وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. الوجود المطلق أي لا يوصف بوصف، بشرط الإطلاق عن كل وصف ثبوتي. الوجود المطلق هذا يكون في الذهن، ما يكون في الخارج. فهم لم يثبتوا لله عز وجل وصفا، جعلوه يعني لازم قولهم أنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ألا يوصف بوصف ثبوتي مطلق. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. هذه عقيدتهم، وهذا يلزم من أن يكون وجودا مطلقا بشرط أي شيء؟ الإطلاق. وقد علم، يقول، بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات، إلى آخر ما قال. إذن مذهبهم أنهم لا يثبتون لله عز وجل وصفا، وهذا يجعله وجودا مطلقا، واضح؟ لأن الذي لا يوصف بوصف غير موجود في الخارج، وإنما هو موجود في الأذهان، وهذه قضية سنتطرق إليها في التدمرية على وجه التفصيل، وقد تطرقت إلى شيء من ذلك في شرح العبودية، واضح أيها المكرمون؟ طيب عرفتم معتقدهم، هذا معتقدهم. طيب الآن سأذكر لكم شيئا يتعلق بهذا الذي ذكروه دون تفصيل، الذي ذكروه دون تفصيل. قال إلا صفات سلبية، الصفة السلبية هي الصفة المنفية، وهذا أمر اتفق عليه الشراح، هذا القدر اتفق عليه الشراح الذين رجعت إلى كلامهم وهم جملة من أهل العلم والفضل. إلا صفات سلبية، إذن هذا القدر اتفق عليه الشراح، وهو أن الصفات السلبية الصفات المنفية، ليس له قدرة، ليس له علم، ليس له سمع، ليس له بصر، إلى آخره، ليس بجسم، ليس إلى آخره. أو إضافية، الشراح في قوله أو إضافية على قولين، أنا سأذكر واحدا منهما، ومن أراد أن أذكر الثاني فأذكره له بعد الدرس. الإضافية يريدون بها نوعا من أنواع المتقابلات، المتقابلات الإضافية. والمتقابلات الإضافية هما أمران لا يتصور أحدهما إلا بتصور ما يقابله، مثل الأبوة والبنوة، الأبوة والبنوة. فالأبوة لا تتصور إلا بتصور البنوة، والبنوة لا تتصور إلا بتصور الأبوة، فيصفونه بأوصاف ترجع إلى هذا الباب، أنها تفهم، أن الوصف يفهم باعتبار ما يقابلها، ويمثلون بكونه علة الأشياء وبكونه مصدر الأشياء. واضح أيها المكرمون؟ هذا قول بعض الشراح، هذا قول بعض الشراح، وقول أكثر من وقفت عليه، وهناك من يخالف في هذا، ومنهم عالم كبير له قدره وعلمه الذي عرف به. قال أو مركب منهما، أو مركب منهما. يقول بعض أهل العلم هذا مثل قولهم عاقل ومعقول، مثل قولهم عاقل ومعقول. أنا الآن ذكرت لكم شيئا مما وقفت عليه، وفي ذهني كلام كثير، لكن أنا أقول شيئا هذا لن يفهمه إلا من فهم معتقده الفلاسفة وكان خبيرا بهم. صاحبكم ليس خبيرا بهم، وإنما نقل لكم شيئا مما وجد، وقد وجد في شرح هذه الجملة اختلافا كبيرا، فمنهم من شرحها وهو ذو دراية بمذهب الفلاسفة، ومنهم من شرحها ويظهر من شرحه أنه مجرد تأمل بهذه الألفاظ، وما عرف هو أنها تستعمل به من معان. واضح؟ طيب، والذي ذكرته هو الذي يعني هو ما أثق به، هو كلام من أثق بفهمه في هذا الموضوع، والله أعلم. قال وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. الخلاصة أنهم قد ضلوا في هذا الباب، وأن الجعد قد أخذ قوله منه أو تأثر بهم. قال وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفته الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمني بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. من أراد أيضا أن يرجع إلى هذه لن أتعرض إليها، وكيف أن جهم ناظرهم وصورة المناظرة، فليرجع إلى الرد على الجهمية للإمام أحمد، وليرجع إلى المجلد الثاني من بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 200 زاد البلاء، مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود 200 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة وطبقته. وقلت لكم إن بشرا قد احتفى بمقالة من؟ الجهم ونشرها، والجهم قد أخذها عن الجعد. طيب، قال: وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. طيب، هذا واضح. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، وهذا رد عليه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية. ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجباء وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. إذن بيّن لك أن بشر المريسي هو الذي قد نشر هذه المقالة، أليس كذلكم؟ وأن أهل العلم قد تكلموا في بشر ومن قبله. ثم بيّن لك أن هذه التأويلات الموجودة المنتشرة في كتاب ابن فورك وفي كتاب الرازي وفي غير هذه الكتب هي مأخوذة عن بشر. إذن عادت تأويلات هؤلاء إلى تأويلات بشر والجعد والجهم، وقد عرفنا أن أولئكم إنما قد تأثروا بمن؟ باليهود والمشركين والصابئين. إذن مقالة التأويل هذه أصولها، واضح أيها المكرمون؟ هذا الذي يريده. ثم قال: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. يعني يقول لك ابن فورك ومن كان مثله قد يكون لهم كلام حسن في أشياء، فهؤلاء ليسوا كالجعد وليسوا كالجهم وليسوا كبشر، واضح؟ هؤلاء أحسنوا منهم، إذ يوجد في كلامهم في هذا الباب ما هو حق، واضح أيها المكرمون؟ يقول: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وهو كتاب عظيم جدا يؤثنى عليه شيخ الإسلام هنا وأثنى عليه ابن القيم، والثناء عليه كبير. قال: حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي عقل علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. طيب، واضح الكلام هذا، ليس كذلك؟ الآن سأقرأ قراءة مجردة أيها المكرمون لكلامه هذا المشتمل على بيان الكتب المشتملة على كلام السلف في هذا الباب. قال: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن اللالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي شيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندى ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي عباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن إسحاق بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، أشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ أيها المكرمون، المرور على هذه الكتب بهذه الصورة لا يعني الإخلال بهذا الكتاب، فليس المقصود هنا أن تعرف كل كتاب وهل هو مطبوع أو ليس بمطبوع، وأن تعرف طريقة مؤلفه به، وأن تعرف شيئا من سيرة مؤلفه. المراد أن شيخ الإسلام يريد أن يرشدك إلى بعض الكتب، وأن تستطيع أن ترجع إليها، وأن ترجع إلى كلام المحشي، وأن تسأل أهل العلم الذين لهم دراية في الموضوع. ومن أراد أن يسأل على كتاب من هذه الكتب التي ذكرت بعد الدرس فليسأل، لكن ضبط هذا الكتاب لا يعني أنك لابد أن تكون محيطا بمعلومات حول كل كتاب ذكر. هذا واضح أيها المكرمون؟ هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.